فأمر المسلمين بصيام ذلك اليوم يوم عاشوراء، وهو صام ذلك اليوم، وكان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان. فلما فرض صيام شهر رمضان أصبح صوم يوم عاشوراء ليس مفروضا على المسلمين، وإنما بالتخيير. وبعض مصادرهم كصحيح مسلم تشير إلى أن صوم يوم عاشوراء كان في السنة التي سبقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن مدرسة أهل البيت لا تقبل هذه الأحاديث ولا ترى صحتها من ناحية السند، وتناقش أيضا في ناحية المضمون. فإذا يوم عاشوراء مصطلح إسلامي حصل بسبب الواقعة التي حصلت باستشهاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حينما نقرأ في التاريخ نجد أن بني أمية كانوا يريدون التعتيم على هذه الحادثة، يريدون أن ينسى الناس ما حصل لأهل البيت في كربلاء، بل أكثر من ذلك كانوا يعلنون يوم عاشوراء باعتباره يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور. وهذا ما نجد الإشارة إليه في إحدى فقرات الزيارة الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام، حيث قال: اللهم إن هذا يوم تبركت فيه بنو سفيان بنو آكلة الأكباد. وورد في كتب التاريخ كما ينقل أبو الريحان البيروني في الآثار الباقية كيف أنه في العهد الأموي وخاصة في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي أصبحت هناك تقاليد للفرح والسرور والعيد في يوم عاشوراء، يلبسون الثياب الجديدة، يأكلون المأكولات الطيبة، يفتحلون. ورووا في ذلك أحاديث وروايات موضوعة ومجعولة، كما أشار ابن تيمية قال: هذه كلها موضوعة وهذه بدع محدثة صارت رد فعل على ما عند الرافضة حسب تعبيره من البكاء والنياحة على الحسين. من الروايات الموضوعة رووا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: موعدكم يوم الزينة، ابن عباس يقول: يوم الزينة يوم عاشوراء. طبعا هذه رواية موضوعة. ونقلوا أيضا من جملة الآثار عندهم أن من اكتحل في يوم عاشوراء لم يصب عينه الرمد ذلك العام، وأن المرأة التي لا تستخدم الحناء يوم عاشوراء لم تقم بحق عاشوراء. عيد، يعلنون عيد وفرح في يوم عاشوراء، كل ذلك من أجل التعتيم على تلك الحادثة العظيمة. في المقابل نجد أن هناك أحاديث ونصوصا صحيحة وردت في مصادر المسلمين من جميع مذاهبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يعلن حزنه وألمه لما يحدث يوم عاشوراء. هذه الأحاديث والروايات ليست في كتب الشيعة فقط، وإنما هي في المصادر الصحيحة المعتمدة عند أهل السنة، وبأسناد أيضا صحيحة عندهم ومعتمدة عندهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهر حزنه وألمه وتفجعه وبكاءه من حادثة عاشوراء، يعني من مقتل سبطه الإمام الحسين عليه السلام. كنموذج ننقل ما ذكره الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة زوج العباس ابن عبد المطلب، وهي أول امرأة أسلمت في مكة بعد أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. هذه تقول في رواية مطولة: وضعت الحسين في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حانت مني التفاته فرأيت عينيه تفيضان بالدموع، قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: نزل علي حبيبي جبرائيل وأخبرني أن ابني هذا مقتول. قلت: ابنك هذا؟ قال: نعم، ابني هذا حسين مقتول. وناولني تربة حمراء من أرض مصرعه. هذا في المستدرك على الصحيحين. المحدث الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة نقل هذا الحديث تحت رقم 821 وعلق عليه، قال: هذا حديث صحيح وله شواهد تدل على صحته. من تلك الشواهد ما روي عن عائشة أو أم سلمة، والترديد في الرواية، قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيته باكيا وعيناه تفيضان بالدموع، قلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ هل أصابك أحد؟ هل أغضبك أحد؟ قال: لا، ولكن دخل علي الآن ملك عظيم لم يدخل علي قبلها، فأخبرني أن ابني هذا حسين ستقتله فئة من أمتي، وناولني وأراني تربة حمراء من أرض مصرعه. هذا ما ذكره الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل أيضا عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في طريقه إلى صفين، حتى إذا حاد كربلاء وقف علي قال: صبرا، اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله في شاطئ الفرات. سألته: وما ذاك يا علي؟ قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيته باكيا وعيناه تهريقان الدموع، يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، هل أغضبك أحد؟ قال: لا، ولكن هبط علي جبرائيل وأخبرني أن ابني حسين مقتول بشط الفرات، وناولني تربة، أتحب أن أشمك إياها؟ قلت: نعم. فناولني إياها وأشمني إياها. فإذن في مختلف المصادر الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحتام بيوم عاشوراء. أمهات المؤمنين الصحابة، ابن عباس يقول: ما كنا نشك أهل البيت، وأهل البيت أحياء معاصرون متوافرون، أن الحسين يقتل بكربلاء. فإذن رسول الله قبل حدوث الواقعة كان يذكر الناس بهذه الواقعة، كان يتحدث عنها. هذا مما يعني أنه ينبغي لنا كمسلمين ألا نتجاهل هذه الواقعة التي ذكر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدث عنها مرارا وكرارا. ولكن ماذا يعني تذكر هذه الواقعة؟ عاشوراء تعني أمرين: الأمر الأول عظمة الموقف المبدئي الإيمان الذي وقفه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه كانوا قلة قليلة، ولكن ضربوا أروع الأمثلة في الصمود، في الثبات، في الالتزام بالقيم والدفاع عن المبادئ والاعتراض على الظلم والفساد والانحراف. ونحن حينما نتذكر عاشوراء إنما نتذكر هذه المواقف العظيمة، هذه المواقف السامية الرائعة. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن عاشوراء تدل على بشاعة الظلم الذي وقع على أهل البيت وعلى الانتهاك لحرمات الله في ذلك اليوم. لم تراعى حرمات الله. الحسين لم يكن رجلا عاديا، الحسين له مكانته، له موقعيته التي لا يجهلها أحد من المسلمين. ولم يمض وقت طويل وكان المسلمون يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله عن حبه للحسين وعن انشداده للحسين. بعض الصحابة كانوا لا يزالون موجودين أحياء. رسول الله صلى الله عليه وآله كان أمام المسلمين يتحدث عن علاقته الشديدة بالحسين وعن محبته للحسين. فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. طالما رأى المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل ولديه الحسنين على كتفيه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما، وطالما رآه الأصحاب والحسنان على فخذيه وهو يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى ويقول إنهما ريحانتاي من الدنيا. المسلمون كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ويرونه ساجدا وقد أطال في سجوده، فلما انتهت الصلاة يا رسول الله رأيناك قد أطلت في سجودك، هل نزل عليك الوحي؟ هل حدث لك أمر؟ فيقول كلا، ولكن ابني هذا الحسين ارتحلني فكرهت أن أزعجه فأطلت سجودي حتى ينزل عن ظهري. الأصحاب كانوا يرون كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمر على دار فاطمة فيسمع بكاء الحسين فلا يستمر في سيره، يقف ينادي ابنته فاطمة فاطمة حسين يبكي. تقول له أبتاه إنه طفل والطفل يبكي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أسكتي، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ هذا الحسين بهذه العظمة بهذه المكانة يحصل له ما حصل يوم عاشوراء، يحاصر ويقتل عطشانا مظلوبا، ينادي القوم يذكرهم بجده منذ البداية ينتسب لهم ألا تعرفوني من أنا انسبوني، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. يعرفهم بجده، يعرفهم بأبيه، يعرفهم بأمه. والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. هذا الحسين يناديهم يا قوم وحق جدي أنا عطشان، فلا يستجيبون له ولا يرحمون ويفعلون تلك الأفعال الشنيعة، يعتدون على جسده الشريف، يعتدون على عائلته ذرية رسول الله. هذا ليس حدثا بسيطا حتى نتجاهله، حتى نغفل عنه، حتى نعتبره أمر قد مضى ولا نعيد ذكره. كلا، مسألة مهمة يجب الوقوف عندها ويجب دراستها ويجب أخذ الدروس والعبر منها. وهذا ما أمرنا به أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أمرونا أن نحتفي بهذه المناسبة وأن نهتم بهذه المناسبة. الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم وكل الأئمة كانوا يربون شيعتهم على الاحتفاء بهذه المناسبة، ونحن نقتدي بأئمتنا ونعمل بتوجيهاتهم. ريان بن شبيب يدخل على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في اليوم الأول من المحرم، الإمام الرضا يلتفت إليه يسأله أنت صائم هذا اليوم؟ قال لا. الإمام يقول هذا يوم استجاب الله فيه الدعاء لزكريا عليه السلام، ثم يقول يا ابن شبيب كان شهر المحرم شهرا تعظمه الجاهلية، يمتنعون فيه عن القتل والقتال، ولكننا قد سفكت فيه دماؤنا وانتهكت فيه حرمتنا. لقد كان أبي، ويشير إلى أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، إذا هل شهر المحرم لم يرى ضاحكا أبدا، فإذا كان يوم العاشر كان يوم حزنه وألمه وكآبته على قتل جده الحسين عليه السلام. يستقبل الإمام الرضا دعبل الخزاعي فينشده تائيته في أهل البيت وفي الإمام الحسين، فيتفجع الإمام الرضا ويبكي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرصات ديار رسول الله، أصبحنا بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات. حتى قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخياد، فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي، كأني بالإمام وهو يبكي ويقول وجداه وحسينا. لذلك حق لنا أن نخاطب الحسين عليه السلام تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسن الصفار.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار سيخيب.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. نعم، للكنيس اليهودي لا للعزاء الحسيني محور حديثنا في هذا اللقاء. النظام البحريني الذي يواصل الغوص في مستنقع الوحل الصهيوني لن يعتبر من دروس الماضي، وها هو يتمادى في سياساته التعسفية بتهميش أبناء البلد الأصليين على حساب إرضاء الراعي الأمريكي بالسعي لإثبات الولاء للكيان الصهيوني، غير مكترث حتى بالجرائم التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني. ففي الوقت الذي يشدد النظام البحريني على محاربة إقامة المراسم العاشورائية والمآتم والمراسم الحسينية التي يقيمها الشعب البحريني منذ مئات السنين، انبرى كبار مسؤولي النظام البحريني بالإعلان عن إقامة الاحتفال بافتتاح كنيس يهودي في العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947، ووصفه للصلاة وتراتيل التوراة التي أقيمت فيه باللحظة التاريخية. وهذا ما قاله المستشار الدبلوماسي للملك البحريني ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد في تغريدة له بأن صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ عام 1947. ويأتي هذا الاهتمام من النظام البحريني في الوقت الذي أكد فيه إبراهيم نونو ممثل المجتمع اليهودي في البحرين الذي لم يتجاوز عدده 36 شخصا. المراقبون يرون أنه في مقابل كل هذا الانفتاح والانبطاح للنظام الخليفي أمام إسرائيل إلى الحد الذي قام بافتتاح كنيس يهودي أغلقه اليهود أنفسهم لعدم وجود 10 أشخاص لأداء الصلاة فيه، يقوم آل خليفة بتجنيد كافة الإمكانيات لمحاربة الشعائر الحسينية للغالبية العظمى من الشعب البحريني بهدف محو ذكرى الإمام الحسين عليه السلام الذي يشكل الهاجس المؤرق للأنظمة الاستبدادية كالنظام الخليفي. فالنظام البحريني مارس ومنذ بدء شهر محرم الحرام ضغوطا وانتهاكات يومية بحق كل من يحيي مراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام من خلال مهاجمته مواكب العزاء واعتقال القائمين عليها والمعزين، وهي أساليب قمعية تتكرر كل عام وازدادت مع انتقال العلاقة بين النظام الخليفي الطائفي والكيان الإسرائيلي العنصري إلى العلن. واللافت أنه في الوقت الذي يعلم العالم أجمع بأن هذه الممارسات متأصلة في النظام الخليفي الذي يحلم في إطفاء جذوة الحسين عليه السلام في قلوب الشعب البحريني، يحاول النظام الخليفي أن يبرر استفزازه بذريعة الاحترازات الطبية. وهذا ما أكده المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى عاشوراء، عندما أكد أن الحرب ضد إحياء ذكرى عاشوراء واضحة في البحرين ومنطلقها سياسي، وتأكيده على أن الأخوة بين الشيعة والسنة في البحرين متينة، وأن الإمام الحسين عليه السلام يجمع الناس على طريق الإسلام ويعلم المسلمين العزة ولا يترك للذل أن يجد في قلوبهم سبيلا. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن ما يقوم به النظام الخليفي بالتزلف لليهود والاحتلال على حساب مشاعر سكان البحرين الأصليين يأتي في إطار خطة ممنهجة تأتي أوامرها من واشنطن لإنهاء عزلة الاحتلال الإسرائيلي عبر تسليط الضوء على مراسم لليهود على حساب مراسم تعازي يقيمه شعب عريق عرف بولائه لأهل البيت الطاهرين عليهم السلام. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالسيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين. سيد شبر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك. سيد عباس، ما هو هدف النظام البحريني من افتتاح كنيس لمجتمع من 36 شخصا فقط؟ يعني هجره مرتادوه بسبب قلة العدد أصلا.
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام. بالنسبة إلى هذا الكنيس، هو يقع في العاصمة وهو قديم للأمانة، وهناك تواجد للجالية اليهودية في البحرين قديما، ولكن كانت أعدادهم أعداد قليلة.
ألو؟ نعم نسمعك. ألو؟ سيد عباس نسمعك. نعم. نعم.
وكانت تلك الأعداد هي أعداد قليلة، لأن الأعداد لليهود في البحرين هم نسبة قليلة جدا، كانوا يعيشون في العاصمة المنامة، وقد هاجر كثير منهم إلى الخارج. ولكن الكلام ليس في المكان بما هو مكان، المكان هو قديم، الكلام هو في انعقاد هذه يعني المراسم الدينية التي كانت تقتضي وجود عدد معين بحيث يكتمل ذلك العدد، ومن ثم إقامة تلك الصلوات الدينية.
نعم.
نحن كشعب بحريني لا توجد عندنا مشكلة مع الديانات الأخرى، سواء كانت اليهودية المسيحية غيرها من الديانات، وخصوصا الديانات المتواجدة على أرض البحرين.
نعم.
مشكلتنا واقعا في استجلاب يعني الصهاينة إلى البحرين وفتح الأرض إلى الصهاينة. تعلمون بأن شعب البحرين هو شعب متعايش، يتعايش مع الديانات الأخرى.
نعم.
وعاشت تلك الديانات، سواء كانوا اليهود المتواجدين كانوا في البحرين أو حتى المسيحيين الذين هم يعملون في البحرين من كثير من يعني الجنسيات، سواء كانت الفلبينية أو الهندية أو غيرها. وهناك يعني المودة موجودة بين البحرينيين، ولا يوجد أي مشكلة بينهم وبين تلك الديانات.
نعم.
المشكلة التي طرأت هو ذلك الانفتاح من قبل سلطات البحرين على الصهاينة، واستجلاب هؤلاء من الأرض المحتلة، من فلسطين المحتلة، وجلبهم إلى البحرين، وجعل البحرين مزارا لهؤلاء الصهاينة. هنا أصبحت هناك ردة فعل من قبل شعب البحرين تجاه هؤلاء، وليس ردة فعل شعب البحرين تجاه المتواجدين في البلاد. نعم، هم لا يمانعون من وجود تلك الصلوات لأنها صلوات دينية، ولكن هم يعارضون وجود شخصيات ساهمت في قتل الأطفال وقتل الأبرياء في فلسطين الحبيبة. بطبيعة الحال هذا أمر إنساني بالدرجة الأولى، بغض النظر عن الجانب الديني والمعتقد الديني.
نعم.
في دواخل المواطنين المتواجدين على البحرين، وكذلك أيضا مواطني الدول المنطقة في الخليج.
نعم. طيب، هو أساسا يعني القضية قضية سياسية سيد سمحت السيد، يعني فيما يتعلق ب يعني قضية الشعب الفلسطيني، هذه الهرولة البحرينية الخليفية نحو الكيان الإسرائيلي، هذا التزلف، هذا محاولة التقرب والتحنن إلى هذا الكيان، هذا هو ما يمقته الشعب البحريني وما يمقته القادة السياسيون في البحرين من النظام الخليفي. برأيكم ما هدف النظام الأساسي من وراء ذلك؟
طبعا تتصور السلطة في البحرين بأنها عندما تذهب للتعاون مع سلطات الاحتلال في فلسطين وتحاول أن تبني تلك العلاقة مع قوة احتلال جاءت وفرضت على الشعب الفلسطيني، هي ستزداد قوة عندما تكون تلك الدولة مدعومة من الدول الكبرى كالدول التي هي في الواقع هي مهيمنة على النظام العالمي.
نعم.
ولكن هذه خلاف السنة التاريخية التي أثبتت بأن لابد للمحتل أن يزول ولابد لهؤلاء أن يرحلوا عن البلدان التي يحاولون أن يسيطرون عليها، وهذه سنة تاريخية. نحن نعرف بأن خاصة منطقتنا منطقة الشرق الأوسط وكيف كانت يعني أو تتواجد فيها كثير من الدول التي كانت تسيطر على تلك البلدان، مثلا دول الخليج كانت هناك سيطرة سابقا من قبل البرتغاليين على أجزاء كبيرة في خصوصا هذه المنطقة الخليج، سواء كان من جهة الحدود الإيرانية أو كذلك من الضفة الأخرى في الجزيرة العربية والبلدان المحاذية لإيران. هناك سيطرة أيضا كانت موجودة من قبل البرتغاليين، والبرتغاليين رحلوا. أين هم البرتغاليون اليوم؟ أين هم الهولنديون اليوم؟ وأنا أتحدث عن هذه المنطقة. كذلك أيضا أين هم البريطانيون الذين كانوا يتواجدون وكانوا يهيمنون؟ هذه القوى لا يمكن أن تبقى، ولكن الذين يبقون هم أهل الأرض. ولذلك نحن دائما نحث هذه السلطة ونحث البلدان الأخرى على إيجاد تفاهمات بين هذه الدول التي تكون متواجدة في هذا الحوض.
نعم.
من الجهتين عندما يكون هناك حوار بين هؤلاء يعني البلدان المتواجدة، بطبيعة الحال هو من صالح هذه الشعوب عندما تتوطد العلاقة أكثر وأكثر بين هذه المكونات وبين هؤلاء الشعوب الذين يعيشون في هذه المنطقة، هو بالطبع هو من صالح المنطقة، وتزداد هذه المنطقة قوة وانتعاش اقتصادي، و يعني تكون هي في الصدارة في كثير من الأمور. ولكن للأسف الشديد الفهم الخاطئ الذي يحصل، وخصوصا لعدم وجود القناعة الحقيقية بأن يمكن بناء هذه العلاقة وتوطيدها بين هذه الدول، هو ما أثر واقعا هذه الفرقة الموجودة والتي بنيت في زماننا على أساس طائفي ومذهبي وغير ذلك. هذه التقسيمات نحن نعلم أنها لا أساس لها من يعني لا أساس لها من الصحة، وكذلك أيضا ليست هي الواقع، لأن الـ يعني الذي يعرف الحقيقة السياسية التي تجري في المنطقة يعلم بأن المؤثرات السياسية هي التي تتحكم وليس قضية الانتماءات الطائفية أو غير ذلك، وهذا ما نشاهده سواء كانت في سوريا أو في مناطق أخرى، بأن في الأخير الجانب السياسي هو الذي ينتصر، والجانب السياسي هو الذي يؤسس إلى جغرافيا مختلفة في المنطقة.
نعم.
لا قضية يعني الطعفنة وغير ذلك التي يختلقها أو تختلقها المخابرات من قبل تلك الدولة أو هذه الدولة.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا نلاحظ أن يعني التشديد النظام وتضييق النظام على المآتم الحسينية طبعا الآن منذ سنتين ربما وجدت ذريعة تفشي وباء كورونا، لكن هذا ليس أمرا جديدا، قضية التضييق على المآتم الحسينية ومنعها في البحرين، إلا ربما بعض الحالات التي يعني يريدها النظام وبالطريقة التي يرتاح ويرتضيها ويرتاح لها. كيف يمكن النظر إلى هذا التناقض وهذه هذه السياسة من قبل النظام البحريني؟
طبعا قضية الاستهداف الطائفي الحاصل في البحرين كما ذكرت قبل قليل بأن يعني المسألة هي سياسية بامتياز، ليست المسألة طائفية، ولكن تحاول السلطة تجير ذلك الأمر باتجاه الجانب الطائفي باستخدامها كورقة ضغط على الملف السياسي. ونحن نرصد سنويا، وحتى هذه السنة رصدنا الكثير من الانتهاكات الحاصلة ضد المكون الشيعي. هذا لا يعني بأن هناك مشكلة في البحرين يعني شيعية سنية، ولكن السلطة تحاول أن تضغط على هذا المكون لكون هذا المكون يعني في داخله الكثير من الشخصيات السياسية التي تتبنى رؤية مختلفة تخالف فيها السلطة باتجاه إصلاحات تحصل في البلد مستقبلا، وهذا ما يجعل السلطة في البحرين تتجه للانتقام السياسي من خلال الضغط على هذا المكون والضغط على الممارسات الدينية، سواء من خلال يعني إغلاق بعض المآتم أو استدعاء علماء الدين، وكذلك استدعاء المنشدين في عاشوراء، وهذه الممارسات التي تحصل بشكل سنوي، وخصوصا أنها لم تحصل بهذا الكم وبهذه الصورة ما قبل 2011، وهذا ما يوضح بأن هذا الاستهداف هو استهداف ممنهج من قبل السلطة باتجاه هذا المكون الأساسي في البلاد.
طيب برأيكم يعني هل إلى أي مدى يمكن للنظام البحريني أن يحقق أهدافه من خلال هذه السياسات؟ أولا تقربه من إسرائيل، إقامة الكنيس اليهودي في أو إعادة هذا الكنيس ربما في البحرين، وفي المقابل تضييقه على المآتم الحسينية. برأيكم إلى أي مدى يمكن للنظام أن يعني يحقق ما يريد من وراء ذلك؟
أنا حتى يعني أوضح هذه الجزئية، مهم للمجتمع حتى يفهم قضية الكنيس. الكنيس يعني هناك عدد معين لابد لهذا العدد أن يكتمل، وبعد ذلك تقام الصلاة في ذلك الكنيس بحسب الشعائر الدينية للطائفة اليهودية في البحرين.
نعم.
بمعزل عن هذه الجزئية، الآن هل أن الدولة لها دخالة في استجلاب هذا العدد لإقامة هذه الصلاة أو غير ذلك؟ هذا لا نعرفه، ولكن المهم والذي نعرفه والحقيقة التي هي باتت واضحة للعيان بأن هناك تنفيق أمني، وكذلك أيضا هناك يعني العلاقة بين البحرين والكيان الغاصب باتت علاقة واضحة للعيان، وهذا هو جل يعني أو هذا هو أساس الاختلاف بين شعب البحرين ورؤية شعب البحرين مع السلطة، بأن السلطة تتجه باتجاه مخالف لرؤية الشعب البحريني وقبول الشعب البحريني لهذه المسألة. ولو كانت الدولة هي دولة ديمقراطية وصوت على هذا الأمر وهذه العلاقة التي بنيت، لا وجدنا بأن غالبية شعب البحرين هم يتجهون خلاف ما ترتئيه الحكومة في علاقتها مع الكيان الغاصب. وهذا بات واضحا من خلال يعني الأصوات التي خرجت منددة بهذه العلاقة، والكتابات التي خرجت من قبل الكتاب وكذلك أيضا النشطاء. ويعني حاول النظام أيضا يعني جلب بعض الشخصيات التي هي نعبر عن ما بين مزدوجين من البحرينيين الجدد إن صح التعبير، الذين أعطوا الجنسية لأسباب سياسية، يعني حاول النظام استجلابهم وتوطينهم في البحرين. هؤلاء أيضا استخدمهم واستثمرهم النظام في الترويج إلى أو التسويق إلى هذه العلاقة الموجودة بين الكيان الغاصب والبحرين. ونحن نقول بأن هذه ليست حلول، ولا يمكن أن تكون حلول واقعية لحل المشكلة السياسية. المشكلة السياسية التي لا تحل إلا بالجلوس مع يعني الشخصيات المؤثرة في الشارع البحريني بكل أطيافه وبكل مكوناته. لا نستثني أحد من المكونات. كل هؤلاء الذين يعيشون في البحرين لهم حق أن يكونوا شركاء في السلطة، يكونوا هم مصدر السلطات في البحرين. لا يمكن الاستفراد بالحكم، لا يمكن الاستفراد بالسلطة، أن تكون هذه السلطات كلها في يد الملك وأن يكون الملك هو الحاكم على كل تلك السلطات. هذا مخالف للرؤية الديمقراطية والادعاء الذي يدعونه بأن هناك يعني توجه ديمقراطي عند البحرين. وعندما يتحدثون عن قضية أن البحرين وأصبحت مملكة وفيها نوع من الديمقراطية، أي ديمقراطية هذه التي لا توجد فيها يعني ليست مملكة دستورية كبريطانيا أو السويد أو بقية الدول التي ترى بأن الحاكم يملك ولا يحكم. هذه النماذج الديمقراطية الموجودة في العالم كلها، لو فتشت في تلك الديمقراطيات لن تجد ديمقراطية كالديمقراطيات الموجودة في المنطقة التي يعبر عنها بالمشيخات. هناك تسلط وتفرد بالسلطة في هذه الدول، وخصوصا عندما نتحدث عن البحرين هناك تفرد بهذه السلطة. وأيضا البحرينيون لا يستطيعون أن يعني يعبروا حتى على مستوى
يعني أحسنتم، شكرا جزيلا.
على مستوى التعبير لا يستطيعون أن يعبروا.
شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.
أهلا ومرحبا.
نتابع أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة بصوته نستمع له.
مساء الخير. كما قال لنا كبار السن امسح إيدك من هؤلاء المطبعين، فقلنا لهم كيف؟ قالوا يجب على جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج أن تتحد معا لعمل شيء ما ضد هؤلاء. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن، وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لسان حال نظام آل خليفة في البحرين يقول نعم للكنيسة اليهودي واحتفالات اليهود في الكنائس اليهودية التي سمح النظام الخليفي بإقامتها في البحرين. أما إقامة العزاء لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام الحسين عليه السلام، فقد أضحت هذه الشعائر محرمة في شرع الصهيونية الخليفية، هذه الصهيونية الخليفية التي باتت تحارب الإسلام ورموز الإسلام من داخل دار الإسلام، وهذا هو الواقع. المؤسف حقا والمؤلم حقا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: الحسين عليه السلام ملهم الأحرار والثوار وكعبة العاشقين، وعاشوراء الحسين زلزال يهز عروش الظالمين، عريان عربان آل صهيون آل خليفة وأسيادهم الصهاينة والأمريكان يخافون من اسم الإمام الحسين أبي الأحرار يرعبهم ويزلزل عروشهم، عاشوراء الحسين ثورة المظلوم على الظالم. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بمشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج بحرين السمود، لقد أهلنا المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد عبر حسابه على تويتر أن صلاة السبت وتراويل التوراة تعود إلى الكنيسة اليهودية العتيق في قلب منامة القديم، تلك العودة بأنها لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود. أخوكم عبد الله بوي مدنة جبل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. نعم للكنيسة اليهودي لا للعزاء الحسيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
ابن سعد.
نعم أيها الأمير.
سر إلى الحسين، فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك في الري. أراك ساكتا يا ابن سعد، آمرك بالخروج إلى قتال الحسين.
إن رأيت رحمك الله يا ابن زياد أن تعفيني.
نعم، على أن ترد لنا عهدنا.
ها؟ أمهلني اليوم يا عبيد الله حتى أنظر.